بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد، وذلك اليوم الثلاثاء الموافق 27 ليلة 28 من شهر شوال لعام 1400 للهجرة، والدرس بعد صلاة المغرب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز: النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إبراهيم بن يعقوب قال حدثني أحمد بن إسحاق قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور بن عبد الرحمن عن أمه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم هالك بسوء، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: عن النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير. النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير، والهلكة هم الموتى. ومراد النسائي من هذه الترجمة بيان أن السنة جاءت بالنهي عن ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد أورد الحديث الدال على ذلك، وهو أنه ذكر هالك عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بسوء، فقال: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. وجاء في رواية أخرى في حديث سيأتي: فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. وذلك أن الحي يمكن أن يتأثر ويمكن أن يتغير، لأنه لا يزال على قيد الحياة، وأما الذي مات فإنه انتهى إلى ما انتهى إليه، وأقدم على ما وقدم على ما قدم من خير أو شر، فيذكر بخير ويدعى له. لكن إذا كان هناك مصلحة في بيان حاله حتى لا يغتر يعني به، وحتى يحذر أن يقلد وأن يسار على نهجه، فإن السنة قد جاءت فيما يدل على جواز ذلك. وقد مر في بعض الأحاديث القريبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مر عليه بجنازة فأثنوا عليها خيرا فقال: وجبت. ومر عليه بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا فقال: وجبت. وما نهاهم عن ذلك الذكر الذي قال عنه وجبت. وقد أجاب بعض العلماء عما قد يظهر بين الحديثين من التعارض، بأن الذي أقر ذكره بالسوء هو الذي يكون الكافر أو المنافق، أو الذي يخشى أن يغتر به وأن يتابع على ما هو عليه من بدعة وفسوق إذا لم تبين حاله، فإنه في هذه الحالة لا بأس أن يذكر بما فيه حتى لا يغتر به أحد. وأما إذا كان ليس كذلك ولا يخشى أن يغتر به أحد، فإنه يدعى له ويترحم عليه ولا يذكر إلا بخير. وهذا هو الذي أراده الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تذكروا هلكاكم إلا بخير. يعني فليس كل الهلكة يكونون كذلك، وإنما بعض الهلكة. أما بعضهم كالمنافقين والذين عندهم بدع ويخشى أن يغتر بهم، فإذا بينت حالهم وذكروا بما فيهم حتى تعرف حالهم حتى لا يغتر بهم أحد، فإن هذا لا بأس به، وهو الذي تقتضيه النصيحة ويقتضيه النصح للناس حتى لا يغتروا بمن عنده سوء وعنده بدع وعنده أمور منكرة. لو ذكر بخير وسكت عن ما فيه من السوء فإنه قد يغتر بذلك. الحاصل أن التوفيق بين هذا الحديث الذي معنا والحديث الذي مر أو الحديث التي مرت من كون النبي صلى الله عليه وسلم أقر الذين ذكروه بسوء وقال وجبت, وهنا قال لا تذكروا موتاكم إلا بخير, هذا يحمل على بعض الموتى وذاك يحمل على بعض الموتى. الإسناد
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب,
أخبرنا إبراهيم بن يعقوب ابن إسحاق الجوزجاني وهو ثقة حافظ أخرج حديثه أبو داود والترمذي والنسائي.
عن أحمد بن إسحاق,
عن أحمد ابن إسحاق وهو الفطري البصري وهو صدوق أخرج حديثه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا وهيب,
قال حدثنا وهيب بن خالد البصري وهو ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن منصور بن عبد الرحمن,
عن منصور بن عبد الرحمن الحجبي المكي يعني من بني عبد الدار من بني شيبة الذين هم سدنة الكعبة ويقال لهم الحجبة ويقال في النسبة إليهم الحجبي, وهو صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا
هو ثقة شيخ,
ثقة
نعم
ثقة
ابن طلحة القرشي ثقة, أخطأ ابن حزم في تضعيفه.
إيش اسمه؟
منصور بن عبد الرحمن بن طلحة.
أيوه
نعم
أيوه نعم منصور بن عبد الرحمن بن طلحة الحجبي المكي وهو ثقة,
نعم ثقة أخرج له الجماعة إلا الترمذي,
أخرج له الجماعة إلا الترمذي, أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا الترمذي. نعم.
عن أمه,
عن أمه صفية بنت شيبة وقيل إنها لها رؤية اختلف في سماعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهي معروفة ومشهورة بالرواية عن عائشة وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وأرضاها الصديقة بنت الصديق التي حفظ الله تعالى بها الكثير من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام, وهي من أوعية السنة وحفظتها وقد حفظت الشيء الكثير من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا سيما ما يتعلق في الأمور البيتية والأمور التي تجري بين الرجل وأهله, فإنها حفظت الشيء الكثير من ذلك, وهي واحدة من سبعة أشخاص من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم, ستة رجال وامرأة واحدة, الستة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد وأنس وجابر, والمرأة السابعة هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وارضاها, وهي ذات الفضائل والمناقب الجمة الكثيرة رضي الله تعالى عنها وارضاها, وقد أنزل الله تعالى في براءتها مما رويت به من الإفك آيات تتلى في سورة النور, ومع ما أكرمها الله عز وجل به من إنزال براءتها في آيات تتلى من سورة النور كانت متواضعة وكانت لا ترى لنفسها شأنا, ولهذا قالت كنت أتمنى وأرجو أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه رؤيا يبرئني الله تعالى بها, ثم قالت ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, وهذا من تواضعها, وهذا شأن أولياء الله عز وجل جمعوا بين الكمال والتواضع, جمعوا بين الإيمان بين الكمال والتواضع لله عز وجل, فهم مع كمالهم يعترفون ويشعرون بالتقصير ويتواضعون لله عز وجل, ومن تواضع لله رفعه الله, ولهذا يقول الله عز وجل فيهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون, فهذا من تواضعها رضي الله عنها وارضاها كون تقول ولا شأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى, وابن القيم رحمه الله في كتابه جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام هو كتاب نفيس يتعلق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبيان ما ورد فيها من الأحاديث وبيان فقهها, وهو كتاب واسع ومفيد, وهو خير ما ألف في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من حيث ما ورد في ذلك من الأحاديث ومن حيث ما اشتملت عليه من الحكم والأحكام والأسرار. وكان مما اشتملت عليه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الآل, وبمناسبة ذكر الآل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ترجم ابن القيم لكل واحدة من أمهات المؤمنين ترجمة مختصرة, وكان مما ذكره بترجمة عائشة يعني بيان تواضعها وقولها عن نفسها ولشأن في نفسي أهون من أن ينزل الله عز وجل في آيات تتلى. ثم قال أين هذا ممن يصوم له يوما من الدهر أو يصلي ركعتين في الليل ثم يقول أنا كذا وأنا كذا وأنا كذا ويذكر أعماله ويفتخر بها, وهذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يحصل لها ما يحصل من الفضائل ويكرمها الله عز وجل بما أكرمها به من الإكرام, ومع ذلك تقول عن نفسها ولشأني في نفسي أهون من أن ينزل الله تعالى في آيات تتلى.
نعم شيخ الله يحفظكم. أحمد بن إسحاق هذا هو الحضرمي البصري.
أحمد بن إسحاق؟
إيه نعم. لذي مرة ليس الفطر, الفطر سيأتي بعد إسنادين.
نعم.
الفطر
نعم.
سيأتي بعد إسنادين.
صح الحضرمي البصري. الفطري سيأتي. أحمد بن إسحاق الحضرمي البصري وليس الفطري, وهو
ثقة كان يحفظ.
ثقة يحفظ. وأخرج له
مسلم وأبو داود.
نعم مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. نفس الذين خرجوا لتلميذه بزيادة مسلم, نفس الذين خرجوا لتلميذه إبراهيم بن إسحاق بن يعقوب بزيادة مسلم عليهم.
قال رحمه الله تعالى النهي عن سب الأموات. قال أخبرنا حميد بن مسعدة عن بشر وهو ابن المفضل عن شعبة عن سليمان الأعمش عن مجاهد عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة النهي عن سب الأموات, النهي عن سب الأموات, وهي قريبة من الترجمة التي قبلها. الترجمة التي قبلها النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير, النهي عن ذكر الهلكة إلا بخير, أتى بهذه الترجمة لتطابق متن الحديث, يعني الحديث لا تذكروا مهلكاكم إلا بخير, وهنا أتى بالنهي عن سب الأموات لتطابق الحديث, وإلا فإن مؤداهما واحد, فإن مؤداهما واحد, إلا أن الأولى فيها أنهم لا يذكرون إلا بخير. وقد عرفنا أن هذا في حق من لم يكن أهلا ليذكر حتى لا يغتر به وحتى لا يقلد ويتابع على ما هو معروف به من الأمور المنكرة والأمور المحرمة. وأما إذا كان ذكر الموتى والهلكة بالسوء يعني ليس من الحق, وإنما هو من ذكرهم بما ليس فيهم ومن المجاوزة للحد ومن ذكرهم بما هو ليس حاصلا منهم, فإن هذا يكون زيادة في حسنات الأموات ونقصا في حسنات الأحياء الذين سبوهم, كما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام في قوله المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج ويأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ مال هذا فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته, فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار, أخذ من سيئاتهم فطرح عليه ثم طرح في النار. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقول خيرا أو ليصمت. وهذا في حق الكلام في الأحياء والأموات، الإنسان إما أن يتكلم بخير، وإلا فإن الذي عليه السكوت والصمت وحفظ لسانه، لأن إطلاق اللسان في الأحياء والأموات بما ليس فيهم أو ذكرهم بزيادة عما فيهم لا شك أن هذا فيه ضرر على القائل وفيه مضرة على قائله، وهو جناية أو من الجناية من الإنسان على قائله. ولما قيل لعائشة رضي الله تعالى عنها يعني أن أناس كانوا يذكرون بعض الصحابة يعني ويتكلمون فيهم، قالت: أمروا أن يستغفروا لهم فسبوهم، يعني معناها أنهم لم يمتثلوا ما أمروا به من الاستغفار لمن تقدم، بل سبوهم وتكلموا فيهم بما لا ينبغي. مرادها بذلك: والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فلما تكلم الناس يعني في عهد الفتنة في عثمان رضي الله تعالى عنه وارضاه، بلغ عائشة ما تكلم به، فقالت: أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. أمروا أن يستغفروا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم، بدلا أن يستغفروا وأن يذكرهم بخير ذكروهم بسوء، وذكروهم بما لا ينبغي أن يذكروا به وبما لا يليق بحقهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولا شك أن من تكلم بما لا ينبغي أن جنايته على نفسه، وأن ضرره على نفسه، وأنه إنما جنى على نفسه. وقد ورد في حديث ذكره شارح الطحاوية ونسبه إلى مسلم وهو وهم، لأنه ليس في صحيح مسلم، وإنما هو في زيادة رزين على الأصول الستة، وهو أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قيل لها: إن أناسا يقعون في أبي بكر وعمر، إن أناسا يقعون في أبي بكر وعمر، قالت: أو تعجبون من ذلك؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر، انقطع عنهم العمل فأحب الله ألا ينقطع عنهم الأجر. يعني بمعنى أن الذي يتكلم فيهم يعني يؤخذ من حسناته فيعطى لمن تكلم فيه. الحديث ليس في صحيح مسلم، وقد وهم شارح الطحاوية في إضافته إلى مسلم وإخراج مسلم له، ولكنه في جامع الأصول من الزيادات التي زادها رزين، فهو ليس في الكتب الستة، وليس مما أخرجه أصحاب الكتب الستة، وإنما هو بالزيادات التي زادها رزين. وكتاب جامع الأصول يأتي بالمتون ويشير إلى أصحاب الكتب الستة الذين خرجوا الأحاديث، وذلك بالرموز عند أول كل حديث. وإذا كان الحديث ليس في الكتب الستة ولكنه من زيادات رزين، أغفله الابن الأثير فيذكره بدون رموز، يذكره بدون رموز. وهذا الحديث الذي هو من زيادات رزين عن عائشة، أنه لما قيل لها: إن أناس يقعون في أبي بكر وعمر، قالت: وتعجبون من ذلك؟ انقطع عنهم العمل فأحب الله ولا ينقطع عنهم الأجر، هو من هذا القبيل الذي ذكره بدون رموز، يعني ما رواه لا البخاري والمسلم ولا غيره من أصحاب الكتب، وإنما هو من الزيادات التي زادها رزين العبدري في كتابه الذي جمعه أو الذي جمع فيه الأصول، واختصره ابن الأثير في كتابه جامع الأصول، ولكنه ذكر زيادة رزين وأغفلها من الرموز، وأغفلها من الرموز، فيكون معناه من زيادة رزين. ولعل عائشة رضي الله عنها وأرضاها أو الذين يعني أو الذي وهم، لعله أراد ذلك الحديث الذي في صحيح مسلم، وهو في آخر صحيح مسلم في التفسير عند نهاية الكتاب، أنه لما ذكر عثمان أو في الفتنة قالت أمر أن يستغفر للرسول الله أن يستغفر لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فسبوهم. لعل هذا هو الذي يعنى أو الذي وهم بأنه في صحيح مسلم، لأن ذاك في صحيح مسلم حق فعلا وهو عن عائشة، وأما هذا ليس في صحيح مسلم وإنما هو في زيادة رزين كما ذكرت. ومعنى الحديث واضح في أن ذكر الموتى بغير حق أنه يعود على صاحبه بالمضرة، وأنه يكون زيادة في حسنات المذكور أو المسبوب ونقصا من حسنات الساب. وحديث المفلس كما ذكرت الذي في الصحيحين واضح الدلالة على هذا المعنى.
أخبرنا
حميد بن مسعدة البصري وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن بشر هو بن المفضل هو ثقة ثبت عابد أخرج له أصحاب الكتب الستة. وكلمة هو بن المفضل زادها النسائي أو من دون النسائي، ولم يزدها حميد بن مسعدة، لأن تلميذه حميد إذا أراد أن ينسب شيخه يذكره كما يريد ولا يحتاج إلى أن يقول هو، وإنما الذي يحتاج أن يقول هو من دون التلميذ.
عن شعبة
من الحجاج الواسطي ثم البصري ثقة ثبت وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
سليمان الأعمش.
عن سليمان بن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي لقبه الأعمش، هنا ذكر باسمه ولقبه، اسم سليمان ولقبه الأعمش، ويأتي ذكره بالاسم دون اللقب ويأتي ذكره باللقب دون الاسم، ويقال أحيانا سليمان وأحيانا يقال الأعمش، وقد يجمع بينهما كما هنا سليمان الأعمش. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، فائدتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين، بما إذا ذكر مرة بالاسم ومرة باللقب الذي لا يعرف أن هذا اسم وهذا لقب يظن أن هذا شخص وهذا شخص مع أنهما شخص واحد. وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
المجاهد عن عائشة.
عن مجاهد بن جبر المكي المفسر المحدث، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن
عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها وارضاها، وقد تقدم ذكرها.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله، ويبقى واحد عمله.
ثم ورد النسائي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وهو قوله عليه الصلاة والسلام يتبع الميت ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى واحد وهو عمله. وهذا الحديث أورده النسائي في هذه الترجمة، وهي ترجمة النهي عن سب الأموات، وهو ليس بواضح الدخول تحت هذه الترجمة، هو والحديث الذي بعده، وهو ألصق بالترجمة الآتية وهي اتباع الجنازة، لأن هنا فيه ذكر الاتباع وأن أهله يتبعونه وماله يتبعه وعمله كذلك، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل، فهو ألصق بالاتباع وهي الترجمة التي تلي هذه الترجمة. وأما النهي عن سب الأموات فالحديث الذي مر لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا، هذا هو المطابق للترجمة. وهذا الحديث والذي يليه ليس واضح الدلالة على الترجمة، بل هو ألصق بالترجمة اللاحقة التي هي اتباع الجنازة، لأن هذين الحديثين يتعلقان باتباع الجنائز أو باتباع الجنازة. وقوله صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان أهله وماله ويبقى عمله، فإن المقصود بالأهل أهله وذووه. ومن المعلوم أن تخصيص الأهل لأنهم هم أولى الناس به، وهم الذين يحرصون على ذلك أكثر مما يحرص غيرهم ممن ليس من أهله، فأهل الإنسان هم الذين يعنون بشأنه وهم الذين يذهبون معه، وهذا هو وجه التخصيص. يعني بكونهم يتبعونه ويتبعه غيرهم، لكن ذكرهم لأنهم هم أخص الناس به وهم أولى الناس به، ولو تأخر الناس عنه فإنهم لا يتأخرون، بل يقومون لما بينهم وبينه من القرابة ولما بينهم وبينهم من الرحم، يعني يحصل منهم هذه المهمة. وماله يقصد به رقيقه، يعني إذا كان له رقيق يعني معناه أنهم يذهبون يعني معه، فيرجع الأهل والمال ويبقى العمل الذي إن كان خيرا انتفع به وإن كان شرا تضرر به، كما جاء ذلك موضحا في حديث رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا هو معنى الحديث: يتبع الميت أهله وماله وعمله فيرجع اثنان ويبقى واحد. المراد بالأهل الأقارب وأقاربه وذووه، والمال المراد به الرقيق، المال والمراد به الرقيق يعني إذا كان له رقيق. وقوله يتبعه هذا إنما هو في الغالب، وإلا فإنه قد لا يتبعه، قد يعني بعض الناس يعني لا يحصل له ذلك ولا يتأتى له ذلك بأن يكون يذهب معه أهله وماله، فقد يكون يعني يموت في مكان ليس له فيه أهل ولا مال، ثم يتبعه من يتبعه من ليس له به قرابة. ولكن هذا إنما هو في الأغلب أن الإنسان يموت ويكون حوله أهله وذووه وماله إذا كان له مال له رقيق فيتبعونه، وإلا فقد لا يتبعه لا أهله ولا ماله، قد لا يتبعه أهله ولا ماله. لكن الغالب أن الناس هكذا يعني يكون أهله ورقيقه إذا كان له رقيق عنده فيتبعونه ويكون أخص الناس به وأولى الناس باتباعه. وكما قلت الحديث هو يتعلق يعني بالترجمة اللاحقة ولا يتعلق بالترجمة السابقة.
أخبرنا قتيبة،
أخبرنا قتيبة هو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان وهو ابن عيينة المكي وهو ثقة فقيه، أخرج له أصحاب الكتب الستة. وإذا جاء سفيان غير منسوب ويروي عنه قتيبة فيحمل على ابن عيينة وليس على الثوري، لأن سفيان بن عيينة هو الذي أدرك قتيبة مدة طويلة من حياته، أدرك من حياته مدة طويلة تقارب 40 سنة، لأن قتيبة بن سعيد عمره 90 سنة، ولد 150 في السنة التي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي، ومات 240، فهو ولد مع الشافعي في سنة واحدة والشافعي توفي في سنة 204، وقتيبة عاش بعده 36 سنة، عاش بعد الشافعي 36 سنة. وسفيان بن عيينة تأخرت وفاته إلى ما يقرأ إلى قريب من 200، يعني فوق 90 و100. وأما الثوري فإنه مات 161، يعني عمر قتيبة يوم مات الثوري 10 سنوات أو 11 سنة، صغير ما أدرك من حياته إلا فترة وجيزة. فإذا جاء قتيبة يروي عن سفيان وسفيان غير منسوب فهو يحمل على ابن عيينة. وقد مر أيضا أنه إذا جاء قتيبة يروي عن حماد فهو يحمل على ابن زيد وليس على ابن سلمة.
عن عبد الله بن أبي بكر،
عن عبد الله بن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم الأنصاري المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، يروي عن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام وخادمه وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عنه صلى الله عليه وسلم، ورضي الله تعالى عن أنس وعن الصحابة أجمعين. وهذا الحديث من الأسانيد العالية عند النسائي. قتيبة عن سفيان عن عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم عن أنس رباعي, وهو أعلى الأسانيد عند النسائي لأنه ليس عنده أعلى من الرباعيات, ليس عنده ثلاثيات. وأصحاب الكتب الستة البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه ثلاثة منهم لهم ثلاثيات, وثلاثة منهم ليس لهم إلا الرباعيات. والذين هم ثلاثيات البخاري له 22 حديثا ثلاثية, 22 حديثا ثلاثية, والترمذي عنده حديث واحد ثلاثي, وابن ماجه عنده 5 أحاديث ثلاثية بإسناد واحد وهو إسناد ضعيف, 5 أحاديث بإسناد واحد وذلك الإسناد ضعيف. هؤلاء الثلاثة لهم أسانيد ثلاثية. أما مسلم وأبو داود والنسائي فأعلى ما عندهم الرباعيات, ليس عندهم ثلاثيات. والنسائي أنزل ما عنده العشاريات, العشاري يعني أسانيد إسناده 10 أشخاص, أطول إسناد عنده فيه 10 أشخاص. والحديث قد مر بنا في فضل قل هو الله أحد, في فضل قل هو الله أحد, وفيه بين النسائي وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام 10 أشخاص. فأعلى إسناد عنده الرباعيات, وأنزل إسناد عنده العشاري.
قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا محمد بن موسى عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للمؤمن على المؤمن 6 خصال, يعوده إذا مرض, ويشهده إذا مات, ويجيبه إذا دعاه, ويسلم عليه إذا لقيه, ويشمته إذا عطس, وينصح له إذا غاب أو شهد.
ثم ورد النسائي هذا الحديث, حديث أبي هريرة.
نعم.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه للمسلم على المسلم 6 خصال. هذه الخصال منها اتباع الجنازة, وكما قلت يعني هذا الحديث والذي قبله ألصق بالترجمة الآتية وهي اتباع الجنازة, وليس له وليس واضح الدخول تحت ترجمة النهي عن سب الأموات, بل هو واضح الدخول في الترجمة اللاحقة وهي اتباع الجنازة, اتباع الجنازة. وقوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث للمسلم على المسلم,
للمؤمن على المؤمن 6 خصال,
للمؤمن على المؤمن 6 خصال. أيوة. يعوده إذا مرض يعني في حال مرضه يعوده ويؤنسه ويدعو له ويهون عليه ما هو فيه من المصيبة وما هو فيه من المرض, ويذكره بما يعود عليه بالخير, لأن هذا هو شأن الجليس الصالح والإنسان الذي يزور المريض فيؤنسه ويدعو له ويذكره بما ينبغي أن يذكر به. يعوده إذا مرض, فهذا من حق المسلم على المسلم. يعوده إذا مرض
ويشهده إذا مات,
ويشهده إذا مات يعني يشهد جنازته, يعني يصلي عليه ويشهد دفنه, وهذا هو محل الشاهد من إرادة الحديث هنا, يعني في هذا الموطن وفي هذا المكان المراد بذلك اتباع الجنازة, وهذا هو المطابق للترجمة الآتية, ويشهده إذا مات يعني فيصلي عليه ويحضر دفنه,
ويجيبه إذا دعاه,
ويجيبه إذا دعاه, إذا دعاه إلى وليمة أو دعاه إلى طعام فيجيبه ويؤنسه. وهذا فيما إذا رأى المصلحة في ذلك ولم يترتب على ترك الاستجابة, ولم يترتب على الاستجابة مفسدة بحيث يفوت الإنسان يعني كثيرا من المصالح, لأن الإنسان لو استجاب لكل دعوة فإنه يفوت مصالح كثيرة, ولكن حيث يرى المصلحة في ذلك فإنه يجيبه إلى دعوته إذا دعاه لطعام,
ويسلم عليه إذا لقيه
يسلم عليه, وهذا من حق المسلم على المسلم. وابتداء السلام سنة ورده واجب. ابتداء السلام سنة ورده واجب.
ويشمته إذا عطس.
ويشمته إذا عطس. إذا عطس وحمد الله. أي إذا عطس وحمد الله فإنه يشمته ويقول يرحمكم الله. أما إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت، وإنما يشمت إذا حمد الله. يقول يرحمك الله ثم يجيب المشمت بقوله يهديكم الله ويصلح بالكم، كما جاءت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وينصح له إذا غاب أو شهد.
وينصح له إذا غاب أو شهد، يعني يبذل النصيحة له حاضرا وغائبا، ما يكون ينصح له إذا كان عنده وإذا غاب يتغير الحال وتتغير الحال، وإنما يكون له ناصحا في حال حضوره وفي حال غيابه، في حال شهوده وفي حال عدم شهوده، في جميع الأحوال. ولهذا قال إذا غاب أو شهد، يعني في حال غيبته وفي حال حضوره يكون ناصحا له.
أخبرنا قتيبة.
أخبرنا قتيبة وقد مر ذكره عن محمد بن موسى، وهذا هو الفطري. محمد بن موسى الفطري، وهو
صدوق رمي بالتشيع.
صدوق
رمي بالتشيع. أيوة. أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة. محمد بن موسى الفطري صدوق، أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي هريرة.
عن سعيد بن أبي سعيد هو المقبري، وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة، عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل هو أكثر السبعة حديثا على الإطلاق رضي الله تعالى عنه وأرضاه.
قال رحمه الله تعالى: الأمر باتباع الجنائز. قال: أخبرنا سليمان بن منصور البلخي قال حدثنا أبو الأحوص حاء قال: وأخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن أشعث عن معاوية بن سويد. قال هناد: قال البراء بن عازب. وقال سليمان: عن البراء بن عازب قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض وتشميت العاطس وإبرار القسم ونصرة المظلوم وإفشاء السلام وإجابة الداعي واتباع الجنائز، ونهانا عن خواتيم الذهب وعن آنية الفضة وعن المياثر والقسية والاستبرق والحرير والديباج.
ثم ورد النسائي هذا الثاني، وهي الأمر باتباع الجنائز. الأمر باتباع،
نعم، الأمر باتباع الجنائز.
الجنائز ولا جنازة؟
الجنائز.
الأمر باتباع الجنائز. أورد النسائي تحت هذه الترجمة حديث
البراء بن عازب،
حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع. وكان من بين هذه السبع المأمور بها اتباع الجنائز، وهذا هو محل الشاهد. متن قال: أمرنا رسول الله صلى
الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع.
أيوة.
أمرنا بعيادة المريض.
أمرنا بعيادة المريض، نعم.
وتشميت العاطس.
وتشميت العاطس، وهذان مر في الحديث السابق.
وإبرار القسم.
وإبرار القسم في بعض الروايات المقسم، ومعنى ذلك أن الإنسان إذا أقسم عليه إنسان ورأى المصلحة وكانت المصلحة في إبرار قسمه أن يبر بقسمه، إذا حلف عليه أن يفعل كذا فإنه يبر بقسمه ولا يخالف. إذا حلف عليه أنه يجلس في هذا المكان يجلس، أو حلف عليه أنه يعني يأكل يعني هذا الطعام يأكل، يعني يبر بقسمه، يعني لا يجعله يحنث في قسمه بأن يخالفه. ولكن هذا كما هو معلوم ليس دائما وأبدا، بل إذا كانت ترجحت المصلحة ولم يكن هناك مضرة، يعني أحيانا قد يحلف على الإنسان ويترتب على كونه يبر بقسمه مضرة، ومن المعلوم أنه إذا حنث فإنه يكفر. إذا حصل الحنث فإنه يكفر كفارة يمين، إذا لم تبر يمينه فإنه تكفرها الكفارة، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد لا هذا ولا هذا فيصوم ثلاثة أيام، كما جاءت كما جاء بيان الكفارة مبينا في سورة المائدة. ولكن كونه يبر بقسمه حيث تكون مصلحة في ذلك فإن هذا من ما يجلب الألفة والمودة بين المسلمين.
ونصرة المظلوم،
ونصرة المظلوم الذي يظلم ويعتدى عليه يعان على ظالمه ويمنع الظالم من ظلمه على حسب قدرة الإنسان في تلك النصرة.
وإفشاء السلام،
وإفشاء السلام يعني كونه يسلم عليه إذا لقيه.
وإجابة الداعي،
وإجابة الداعي
واتباع الجنائز،
واتباع الجنائز، وهذا هو محل الشاهد.
ونهانا
عن سبب.
نهانا
عن سبب. أيوه.
ونهانا عن خواتيم الذهب،
عن خواتيم الذهب، وهذا بالنسبة للرجال. نهانا عن خواتيم الذهب، وهذا يعني كما هو معلوم بالنسبة للرجال، وكذلك أواني الفضة، وهذا للرجال والنساء، لأن الأواني لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء. الأواني من الذهب والفضة لا يجوز استعمالها لا للرجال ولا للنساء. أيوه.
وعن المياثر والقسية،
وعن المياثر، والمياثر هي وطاء محشو يجعل على الرحل يركب عليه الراكب، وهو يعني فيه حرير أو يعني معمول من الحرير. نعم.
والقسية،
القسية وهي نسبة إلى بلد، والمراد به أيضا نوع من أنواع الحرير، وقيل إنه اللباس الذي خلط بحرير.
والاستبرق،
والاستبرق والديباج هما نوعان نفيسان من الحرير. الحرير يعني عام، وتلك أسماء خاصة لأنواع من الحرير تتميز بصفاتها عن عموم الحرير. فالديباج والاستبرق نوعان نفيسان من أنواع الحرير، فالحرير عام، والاستبرق والديباج يعني أشياء خاصة وهي من أنواع الحرير. والمقصود من ذلك المنع من استعمال يعني هذه الأمور جميعها للرجال، وبالنسبة للنساء لا يمنعنا من اتخاذ الخواتيم واستعمال الذهب في الحلي والتزين، لا يمنعنا من ذلك. وكذلك أيضا وأما بالنسبة لآنية الفضة فهذه يمنع منها الرجال والنساء، وأما ما يتعلق بالحرير فإنه حرام. ورفعهما وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها.
أخبرنا سليمان بن منصور،
أخبرنا سليمان بن منصور البلخي وهو ثقة أخرج حديثه والنسائي وحده.
ذكر أنه لا بأس به،
قال ثقة لا بأس به، عندكم لا بأس به؟
لا بأس به
فقط؟
نعم.
في التقريب قال ثقة لا بأس به، ما أدري هل هي يعني هل هي خطأ الجمع بينهما أو أن إحداهما أي أي النسخ؟
الشامية.
الشامية؟
نعم.
على كل لا أدري، لكنه قال في التقريب المصرية ثقة لا بأس به.
قال حدثنا أبو الأحوص،
قال حدثنا أبو الأحوص وهو سلام بن سليم الحنفي الكوفي، سلام بن سليم الحنفي الكوفي وهو ثقة متقن أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
ثم قال حاء وأخبرنا هناد بن السري،
ثم قال حاء وهذه علامة التحول من إسناد إلى إسناد، قال أخبرنا هناد بن السري أبو السري الكوفي وهو ثقة أخرج له البخاري في خلق أفعال العباد ومسلم وأصحاب السنن الأربعة.
عن أبي الأحوص،
عن أبي الأحوص الذي مر في الإسناد السابق.
عن أشعث،
عن أشعث، عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء المحاربي الكوفي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن معاوية بن سويد،
عن معاوية بن سويد بن مقرن المزني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
نعم
نعم
نعم ثقة،
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال حناد قال البراء،
ثم إن النسائي ذكر أن شيخيه كل منهما له عبارة في إضافة الحديث إلى الصحابي، فأحدهما وهو
هناد
وهو هناد قال
قال البراء بن عازب.
تعبيره عندما ذكر البراء قال قال البراء بن عازب قال البراء, يعني أن سويد أن معاوية بن سويد بن مقرن في تعبيره في إسناده الحديث إلى البراء قال قال البراء, وهذا في رواية هناد الذي هو شيخه الثاني شيخ النساء الثاني في الإسنادين. وقال
وقال سليمان عن البراء
وقال سليمان اللي هو سليمان بن بن
هارون البلخي
بن ايش
بن منصور البلخي
بن منصور البلخي قال عن البراء وقال سليمان اللي هو سليمان بن ابن
هارون البلخي
ابن ايش
بن منصور البلخي
بن منصور البلخي قال عن البراء, يعني ذاك عبر بقال وهذا عبر بعن, هذا هو المقصود بهاتين الجملتين اللتين ذكرهما قبل المتن, لأنه ساق الإسناد ثم قبل أن يذكر المتن ذكر العبارة التي جاءت من طريق هناد وأنها قال البراء, والعبارة التي جاءت من طريق سليمان بن منصور البلخي وأنها عن البراء. والبراء بن عازب هو صاحب رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه, صحابي مشهور وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة, والله تعالى أعلم, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله, أما بعد, فهذا الدرس من المسجد النبوي الشريف لفضيلة الشيخ عبد المحسن العباد, وذلك اليوم الجمعة الموافق 30 ليلة الأول من شهر ذي القعدة لعام 1400 للهجرة, والدرس بعد صلاة المغرب.
أنا ذكر الترحم
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, فيقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى في كتاب الجنائز فضل من تبع جنازة. قال رحمه الله تعالى أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبثر عن برد أخي يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع قال سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يصلي عليها كان له من الأجر قيراط, ومن مشى مع الجنازة حتى تدفن كان له من الأجر قيراطان, والقيراط مثل أحد.
بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد, يقول النسائي رحمه الله فضل من اتبع الجنازة. المراد من هذا بيان أن اتباع الجنازة مستحب وأن فيه فضلا وأجرا عظيما عند الله عز وجل. والنسائي رحمه الله لما ذكر الأمر باتباع الجنائز عقبه بباب فضل اتباع الجنائز وأنه مأمور به وأن فيه فضل وفيه أجر عظيم عند الله عز وجل. وقد ورد النسائي حديث البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من تبع جنازة حتى يصلي عليها فله قراط، من تبعها حتى تدفن فله قراطان. والقراط مثل أحد، والقراط مثل أحد، مثل جبل أحد. هذا الحديث يدلنا على فضل اتباع الجنائز، وأن فيه أجرا عظيما، وأن من اتبعها وصلى عليها فإن له ذلك الأجر الذي هو قراط. فإذا تبعها حتى تدفن فيكون له قراطان، أي قراط لكونه صلى عليها وتبعها حتى تدفن، وقراط لكونه تبعها بعد ذلك حتى قراط لأنه تبعها حتى يصلى عليها، وقراط بعد عندما تبعها بعد ذلك حتى تدفن. فالمراد بالقراطين يعني لمجموع الأمرين، وليس معنى ذلك أن الدفن له قراطان والصلاة لها قراط، بل المقصود أنه إذا مشى إلى الصلاة وأنها حصلت منه الصلاة فله قراط، فإن استمر مع ذلك إلى أن دفنت فيكون له قراطان، قراط على كونه تبعها حتى تدفن، وقراط على كونه تبعها حتى يصلي عليها. وبين في الحديث أن القراط مثل جبل أحد، وأنه مقدار من الأجر والثواب هو بهذا المقدار وبهذا المقياس الذي هو مثل جبل أحد. والجبل وشبه ذلك بالجبل الذي هو بمرأة من أهل المدينة يشاهدونه ويعاينونه، وأن الأجر عظيم والثواب جزيل عند الله، وأن من حصل منه الصلاة على الجنازة فله قراط وهو أجر مثل جبل أحد، وإذا تبعها حتى تدفن فله قراط آخر، ويكون له بالصلاة وباتباع حتى الدفن قراطان، كل قراط منهما مثل جبل أحد. وهذا يدلنا على عظم فضل الصلاة على الجنازة وعلى فضل اتباعها، وأن في ذلك أجرا عظيما وثوابا جزيلا. ولما بلغ الحديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي فيه أن من اتبع الجنازة حتى يصلي عليها فله قراط، ومن صلى تبع حتى تدفن له وله قراطان، قال: لقد فرطنا في قراريط كثيرة، كما جاء ذلك في صحيح البخاري. لقد فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فاتنا يعني هذا الأجر العظيم والثواب الجزيل في عدم اتباع الجنائز في بعض الأحيان. قد فرطنا في قراريط كثيرة. وكان من عادة البخاري رحمه الله أن الحديث إذا جاء فيه كلمة غريبة فإنه لا يفسر الكلمة الغريبة نفسها، وإنما يأتي إلى لفظة تماثلها في القرآن فيأتي بالكلمة من القرآن فيفسرها، فيكون بذلك فسر القرآن والحديث معا في آن واحد. هذه طريقة البخاري رحمه الله. وعندما جاء هذه الكلمة وهي فرطنا كلام ابن عمر فسرها أتى بكلمة فرطت في جنب الله التي في القرآن في سورة الزمر، فقال: فرطت في جنب الله ضيعت من أمر الله. يعني التفريط يعني أنها تضيع وتفويت، معناه فرطنا في قراريط كثيرة، يعني فوتنا على أنفسنا وضيعنا على أنفسنا قراريط كثيرة. ففسر بدلا أن يفسر الكلمة وهي فرطنا في قراريط كثيرة وهي كلمة ابن عمر في الحديث، أتى بالكلمة من القرآن التي هي بهذا اللفظ وهي فرطت في جنب الله، فقال: ضيعت من أمر الله. هذه طريقة البخاري رحمه الله تعالى، يعني عندما يجد الإنسان كلمات للبخاري بعد سياق الأحاديث يفسر بها كلمات من الأحاديث، فإنه يأتي بكلمة من القرآن تماثل كلمة من الحديث فيفسر الكلمة من القرآن، وبذلك يكون فسر القرآن وفسر الحديث، يكون بذلك فسر القرآن وفسر الحديث رحمة الله عليه. والإسناد يقول: نسائي أخبرنا قتيبة وهو بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت، أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن عبثر وهو ابن القاسم, عبثر ابن القاسم وهو ثقة,
نعم أخرج له أصحاب الكتب الستة,
وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عبثر ابن القاسم ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن برد أخي يزيد بن أبي زياد,
عن برد أخي يزيد بن أبي زياد وهو
أيضا ثقة
أخرج له
النسائي وحده,
وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. برد بن برد أخي زياد بن يزيد ثقة أخرج حديثه النسائي وحده.
أخي يزيد بن أبي زياد,
أخو يزيد بن أبي زياد, أخو يزيد بن أبي زياد, أيوه.
عن المسيب
برد بن هو قال,
نعم
ما قال برد بن,
لا بس برد أخي يزيد بن أبي زياد,
طيب.
برد بن أبي زياد, عن المسيب بن رافع,
عن المسيب بن رافع, المسيب بن رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
قال سمعت البراء بن عازب,
قال سمعت البراء بن عازب صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صحابي مشهور أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أشعث عن الحسن عن عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان, فإن رجع قبل أن يفرغ منها فله قيراط.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن المغفل رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من تبع جنازة حتى يفرغ منها فله قيراطان, فإن رجع قبل أن يفرغ فله قيراط. وهذا يشبه الذي قبله, لأن ذاك فيه تفصيل وهو أنه إذا تبعها حتى يصلى عليها له قيراط, وأنه إن استمر مع وأنه إن تبعها حتى تدفن فله قيراطان, قيراط للصلاة وما قبلها وقيراط للدفن وما قبله بعد الصلاة. فهنا قال من تبع الجنازة حتى يفرغ من دفنها فله قيراطان, فإن رجع قبل أن يفرغ فله قيراط, فهو مثل الذي قبله, إن صلى عليها فله قيراط, وإن لم وإن تبعها ولم يكن معها حتى تدفن بل رجع, بمعنى بل لم يذهب أو ذهب ورجع قبل أن تدفن, فإنه له ذلك القيراط الذي حصله على الصلاة. فهو مثل حديث عبد الله بن المغفل, يعني يشبه حديث البراء بن عازب, إلا أن حديث البراء بن عازب فيه تفصيل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى,
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني البصري وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي, مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه.
عن خالد,
عن خالد هو ابن الحارث البصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أشعث, وأشعث هذا يحتمل أن يكون أشعث ابن عبد الله بن جابر الحداني, وأن يكون أشعث ابن عبد الملك الحمراني, لأن هذين الاثنين كل منهما خرج له خالد بن الحارث. والحسن البصري روى عنه جماعة ممن يسمون بأشعث خمسة أشخاص, لكن الذي روى عنهم خالد بن الحارث ممن يسمون بأشعث اثنان, وهما الحداني والحمراني, الحداني والحمراني. فيحتمل هذا ويحتمل هذا, لأنني ما وجدت التنصيص على تسميته, لأنه في النساء وحده, وفي تحفة الأشراف ما نسبه, وفي تهذيب الكمال ذكر أن خالد يروي عن اثنين ممن يقال لهم أشعث وهم الحمراني والحداني, وأن أشعث وأن الحسن البصري يروي عنه خمسة ممن يقال لهم أشعث. وعلى هذا فيحتمل أن يكون أحد الاثنين الحمراني والحداني, والحداني صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن, أخرج له البخاري تعليقا وأصحاب السنن, والحمراني ثقة أخرج له أيضا مثل الذين أخرجوا للحداني البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة.
عن الحسن,
وعلى كل سواء يكون الحداني أو الحمراني أحدهما صدوق والثاني ثقة، فلا يؤثر عدم التمييز، وإنما الذي يؤثر إذا كان أحدهما ضعيف والثاني ثقة، فإنه قد يكون الضعيف فيكون الحديث لا يصح أو الإسناد لا يصح، لكن حيث يكون كل منهما محتج به وكل منهما مقبول حديثه، وإن كانوا متفاوتين في درجة، بأن يكون أحدهما صدوق يعني حديثه حسن والثاني ثقة حديثه صحيح، فكل منهما من قبيل المقبول، كل منهما من قبيل المقبول، فسواء يكون هذا أو هذا فإنه لا محذور ولا لبس ولا إشكال. والحسن ابن أبي الحسن البصري المحدث الفقيه المشهور، ثقة فقيه يرسل ويدلس، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عبد الله بن مغفل.
عن عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: مكان الراكب من الجنازة. قال: أخبرنا زياد بن أيوب قال حدثنا عبد الواحد بن واصل قال حدثنا سعيد بن عبيد الله وأخوه المغيرة جميعا عن زياد بن جبير عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه.
ثم ورد النسائي مكان الراكب من الجنازة، يعني عندما يتبع الإنسان الجنازة وهو راكب، فأين مكانه وأين موقعه؟ هل يكون أمام الجنازة أو يمينها أو يسارها أو وراءها؟ أورد النسائي حديث
مغيرة بن شعبة،
حديث مغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء، يعني يكون أمامها ووراءها ويمينها وشمالها، والطفل يصلى عليه، والطفل يصلى عليه، يعني أن الكبير والصغير كل أن الصغير يصلى عليه كما يصلى على الكبير، أنه يصلى على الطفل كما يصلى على الكبير. فالحديث دال على ما ترجم له المصنف من جهة مكان الراكب خلف من الجنازة، وأنه يكون وراءها، يعني لا يكون أمامها ولا يمينها ولا شمالها، وإنما يكون وراءها كما جاء بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الماشي فإنه حيث شاء، إن شاء أن يكون أمامها، وإن شاء أن يكون عن يمينها أو عن شمالها أو من خلفها، كل ذلك سائغ وجاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والطفل يصلى عليه، أي كما يصلى على الكبير، في هذا دلالة على مشروعية الصلاة على الأطفال على الصغار، وعلى مكان موضع الراكب من الجنازة إذا تبعها، ومكان موضع الماشي من الجنازة إذا تبعها، والترجمة هي لمكان الراكب، والحديث دال على أنه يكون وراءها، والحديث دال على أنه يكون وراءها.
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى،
أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وقد مر ذكره،
أخبرنا زياد بن أيوب،
زياد بن أيوب، أخبرنا زياد بن أيوب، أخبرنا زياد بن أيوب وثقة حافظ، أخرج حديثه البخاري،
نعم البخاري،
البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
قال حدثنا عبد الواحد بن واصل،
قال حدثنا عبد الواحد بن واصل وهو ثقة،
نعم
أخرج له البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي مثل الذين خرجوا لزياد بن أيوب.
قال حدثنا سعيد بن عبيد الله،
قال حدثنا سعيد بن عبيد الله ابن جبير بن حية الثقفي، وهو
صدوق ربما واهم،
صدوق ربما واهم، أخرج له
البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه،
أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه، صدوق ربما واهم، أخرج له البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه. هذا سعيد بن عبيد الله عن
وأخوه المغيرة جميعا،
وأخوه المغيرة ابن عبيد الله ابن جبير ابن حية الثقفي، وهو مقبول، أخرج حديثه النسائي وحده. أخوه جبير أخوه المغيرة أخرج حديثه النسائي وحده.
عن زياد بن جبير،
عن زياد ابن جبير هو عمه، لأنه زياد أخو عبد الله، لأن سعيد ومغيرة أبوهم عبيد الله وجدهم جبير وعمهم زياد، فهما يرويان عن عمهم زياد ابن جبير ابن حية الثقفي، وهو
ثقة وكان يرسل،
ثقة كان يرسل، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب.
نعم،
وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه،
عن أبيه جبير بن حية، عن أبيه جبير بن حية الأنصاري الثقفي، جبير بن حية الثقفي، وهو
ثقة جليل أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة.
وهو ثقة جليل أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. والحديث من رواية الأبناء عن الآباء عن الأجداد، أو عن الآباء عن الأعمام عن الأجداد، لأن الاثنين يروان عن عمهما، وعمهما يروي عن أبيه، وعمهما يروي عن أبيه، فهو من رواية الأبناء عن الآباء، ومن رواية الأقارب عن الأقارب، يعني أبناء الأخ عن عمهم.
عن المغيرة بن شعبة،
عن المغيرة بن شعبة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو صحابي مشهور أخرج حديثه أصحاب الكتب الستة.
وقال رحمه الله تعالى: مكان الماشي من الجنازة. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أحمد بن بكار الحراني قال حدثنا بشر بن السري عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الراكب خلف الجنازة، والماشي حيث شاء منها، والطفل يصلى عليه.
ثم أورد النسائي هذه الترجمة وهي مكان الماشي من الجنازة، أورد فيه حديث المغيرة بن شعبة من طريق أخرى، لأن حديث المغيرة اشتمل على ثلاث جمل: مكان الماشي، مكان الراكب، والصلاة على الطفل، وكل منهما سيعقد له ترجمة، ويورد الحديث تحت هذه التراجم. هذا الحديث مشتمل على الجمل الثلاث، على تحت تراجم ثلاث: ترجمة السابقة وهي مكان الراكب من الجنازة، وهذه الترجمة التي معنا وهي مكان الماشي من الجنازة، وسيأتي ذكر الحديث في ترجمة أخرى وهي الصلاة على الأطفال أو على الصبيان. والحديث مثل الحديث متنه كمتن الذي قبله، وإنما جاء برواية أخرى للاستدلال به على مكان الماشي من الجنازة، وأنه يكون حيث شاء، إن شاء أمامها، وإن شاء وراءها، وإن شاء عن يمينها، وإن شاء عن شمالها.
أخبرنا أحمد بن بكار الحراني،
أخبرنا أحمد بن بكار الحراني وهو صدوق.
نعم،
أخرج له
النسائي وحده.
وحده؟
نعم،
وهو صدوق أخرج له النسائي وحده. أحمد بن بكار الحراني صدوق أخرج حديثه النسائي وحده.
قال حدثنا بشر بن السري،
قال حدثنا بشر بن السري وهو ثقة متقن أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن سعيد الثقفي عن عمه زياد بن جبير،
عن سعيد الثقفي اللي هو سعيد بن عبيد الله، عن عمه زياد بن جبير، عن أبيه جبير بن حية، عن المغيرة بن شعبة، وقد مر ذكرهم في الإسناد الذي قبل هذا.
قال رحمه الله تعالى: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن حجر وقتيبة عن سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهما يمشون أمام الجنازة.
ثم أورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه رأى أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما يمشيان أمام الجنازة.
رسول الله صلى الله عليه وسلم،
أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر يمشون أمام الجنازة، وهذا يعني فيه بيان أحد المواضع التي تكون للماشي، لأن الحديث الذي مر يفيد أنه حيث شاء، وهذا فيه بيان أن النبي عليه الصلاة والسلام وأبا بكر وعمر كانوا يمشون أمام الجنازة، كانوا يمشون أمام الجنازة، وهذا يدل على أن المشي أمامها كما أن المشي عن يمينها وشمالها وراءها كل ذلك سائر، إلا أن الحديث الأول دل على أن مكانه حيث شاء، وهذا بين أن ابن عمر رضي الله عنه رآهم أنهم يمشون أمام الجنازة، فدل ذلك على أن المشي أمامها سائق كما جاء به هذا الحديث وكما جاء به الحديث العام الذي يقول حيث شاء. وأن ما كان عن يمينها وشمالها ووراءها وأمامها يدل عليه حديث والماشي حيث شاء، حيث شاء منها، يعني حيث شاء من الجنازة، إن شاء أمامها وإن شاء عن يمينها وإن شاء عن شمالها وإن شاء من ورائها. والإسناد
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم،
أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ابن مخلد بن راهوية الحنظلي، وهو ثقة ثبت فقيه مجتهد، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهي من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة إلا من ماجه، فإنه لم يخرج له شيئا. عن
وعلي بن حجر وقتيبة،
وعلي بن حجر، وعلي بن حجر بن إياس السعدي المروزي ثقة حافظ، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، أخرجه البخاري والترمذي والنسائي، البخاري ومسلم والترمذي والنسائي.
وقتيبة،
وقتيبة ابن سعيد وقد مر ذكره.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن عيينة، سفيان بن عيينة، وقد عرفنا فيما مضى أنه إذا جاء قتيبة يروي عن سفيان فالمراد به بن عيينة، وإذا جاء سفيان غير منسوب يروي عن الزهري فالمراد به بن عيينة. يعني هنا اجتمع الأمران، اجتمع قتيبة يروي عن سفيان وسفيان يروي عن الزهري فهو بن عيينة. ولو جاء قتيبة عن سفيان فقط وهو يروي عن الزهري يحمل على ابن عيينة، ولو جاء ابن عيينة يروي عن الزهري وليس فيه قتيبة فالمراد به ابن عيينة. وهنا اجتمع فيه أمران من حيث التلاميذ ومن حيث الشيوخ، من حيث التلاميذ ومن حيث الشيوخ، فسفيان هذا المهمل الغير المنسوب المراد به سفيان ابن عيينة المكي، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة.
عن الزهري عن سالم،
عن الزهري وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن عبد الله بن زهرة بن الحارث بن زهرة بن كلاب، يلتقي نسبه مع نسب الرسول صلى الله عليه وسلم بجد النبي صلى الله عليه وسلم كلاب، لأن قصي بن كلاب وزهرة بن كلاب أخوان، ولهذا يقال له الزهري نسبة إلى جده الذي هو زهرة بن كلاب، ويقال له ابن شهاب نسبة إلى جده شهاب الذي هو جد جده، ومشهور بهاتين النسبتين، نسبة بابن ونسبة بالياء ابن شهاب وبالزهري. وهو ثقة فقيه إمام جليل مكثر من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سالم،
عن سالم ابن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أحد الفقهاء السبعة في المدينة في عصر التابعين، على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم، لأن المدينة اشتهر بها في عصر التابعين سبعة، ستة متفق على عدهم الفقهاء السبعة، وواحد فيه خلاف على أقوال ثلاثة، والستة هم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، وخارجة بن زيد بن ثابت، وعروة بن الزبير بن العوام، القاسم بن محمد بن أبي بكر، وسليمان بن يسار، وسعيد المسيب. هؤلاء ستة متفق على عدهم بالبقاء السبعة، والسابع فيه ثلاث أقوال، قيل سالم بن عبد الله بن عمر الذي معنا، وقيل أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وقيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، قيل أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. وهؤلاء السبعة أو التسعة، يعني الثلاثة المختلف فيهم والستة المتفق عليهم، كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة، كلهم خرج لهم أصحاب الكتب الستة.
عن أبيه
عبد الله بن عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحد العبادلة الأربعة من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال رحمه الله تعالى: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال حدثنا أبي قال حدثنا همام قال حدثنا سفيان ومنصور وزياد وبكر هو ابن وائل، كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث أن سالما أخبره أن أباه رضي الله تعالى عنه أخبره أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان يمشون بين يدي الجنازة. بكر وحده لم يذكر عثمان. قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل.
ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله إلا أن فيه زيادة عثمان وهي من بعض الرواة الذين ذكرهم لأنه ذكر جملة من الرواة رواه الحديث ولكن واحدا منهم زاد عثمان والباقون لم يذكروا عثمان وإنما ذكروا أبا بكر وعمر مع النبي صلى الله عليه وسلم كما في الطريق السابقة التي ليس فيها عثمان. وهنا هذه الطريق الأخرى فيها ذكر عثمان ولكن ذكر عثمان إنما هو من بعض الرواة إنما هو من بعض الرواة.
أخبرنا محمد بن عبد الله
أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد المقري وهو ثقة المكي وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وابن ماجه
نعم.
أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن عبد الله بن يزيد عن عبد الله بن يزيد عبد الله بن يزيد المقري المكي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة وهذا هو الذي سبق أن مر بنا ذكره قريبا الذي يروي عن داود بن أبي الفرات ويروي عنه إسحاق بن إبراهيم والذي روى عنه البخاري وهو من كبار شيوخه لأنه مات سنة 213 وعمر 100 سنة عمر 100 سنة فأدرك المتقدمين وروى عنه البخاري وعاش 100 سنة هذا عبد الله بن يزيد المقري المكي ثقة من أخرج له أصحاب كتب الستة
الهمام
المقري المكي من المكة نسأل إلى المكة
عن همام
إيش
همام
عن همام عن همام بن يحيى عن همام بن يحيى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن سفيان
عن سفيان
نعم
عن سفيان ومعه
ومنصور وزياد وبكر
عن سفيان عن سفيان بن عيينة عن سفيان بن عيينة وقد مر ذكره ومنصور هو بن معتمر الكوفي وثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
وزياد
وزياد بن سعد ابن عبد الرحمن وهو ثقة
نعم ثقة ثبت
ثقة ثبت أخرج له
أصحاب الكتب الستة
ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة
وبكر هو ابن وائل
وبكر هو ابن وائل بكر هو ابن وائل الكوفي وهو
صدوق
أخرج له
مسلم وأصحاب السنن الأربعة
وهو صدوق أخرج له مسلم وأصحاب السنن الأربعة وكلمة هو ابن وائل هذه التي زادها من هو تلميذه تلميذ
نعم
التلميذ الذي روى عنهم من هو
سفيان همام
همام همام بن يحيى التي زادها من دون همام بن يحيى من دون همام بن يحيى هو الذي زاد هذه الكلمة لأن تلميذ الراوي لا يحتاج إلى أن يقول هو بل ينسبه كما يريد ويطيل في نسبه أو يقصر كما يريد ما يحتاج إلى كلمة هو لكن الذي يحتاج إلى كلمة هو من دونه من الذي دون همام
هو عبد الله بن يزيد المقري
عبد الله بن يزيد وابنه محمد والنسائي يعني فهو عبد الله بن يزيد أو ابنه محمد أو النسائي ومن دون النسائي هو الذي أتى بكلمة هو بدأ بعد بكر
كلهم ذكروا أنهم سمعوا من الزهري
كلهم ذكروا يعني هؤلاء الأربعة
نعم
سفيان
ومنصور وزياد وبكر
وزياد وبكر هؤلاء الأربعة كلهم سمعوا ذكروا أنهم سمعوا من الزهري يحدث عن سالم عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وعثمان كانوا يمشون بين يدي الجنازة إلا أن ذكر عثمان إنما جاء في رواية الأخير من الأربعة جاء في رواية الأخير من الأربعة الذي هو بكر ابن وائل هو الذي أتى بهذه الزيادة هو الذي أتى بهذه الزيادة ثم إن الحديث جاء عن طريق مالك عن الزهري وعن غيره عن الزهري مرسلة يعني يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يمشون بين يدي الجنازة ولهذا قال النسائي بعده هذا خطأ والصواب مرسل، يعني أن الزهري أرسله، أن الزهري أرسله. لكن الحديث ثابت لأن هؤلاء رووه بهذه الزيادة ورووه بهذا الإسناد وهم ثقات، فتعتبر زيادة من ثقة فتكون مقبولة، ولا يقال إن المرسل يقضي على المسند، بل المسند ثابت والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يمشي بين يدي الجنازة، وأبو بكر كذلك وعمر كذلك. وهذا الذي جاء عن أبي بكر وعمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في هذا الحديث داخل تحت الحديث الذي مر، الذي يقول فيه والماشي حيث شاء، والماشي حيث شاء، لأن بين يديها داخل تحت هذا يعني هذا العموم، يعني لأن كلمة حيث شاء يدخل تحته أمامها الذي دل عليه الحديث، ويدخل تحته يمينها وشمالها ووراءها، فالحديث ثابت ومقتضاه وما دل عليه يعني أيضا دل عليه الحديث الذي قبل ذلك. انتهى الباب؟
نعم
نعم. أيوة وش إشكاله؟
عبارة النسائي بكر وحده لم يذكر عثمان.
نعم صح، العكس يعني، يعني معناه ثلاثة هم الذين ذكروا عثمان وبكر وحده لم يذكر عثمان، ثلاثة ذكروا عثمان يعني سفيان ومنصور وزياد بن سعد، هؤلاء قالوا أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر وعثمان. أما بكر فإنه قال الرسول صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر ولم يذكر عثمان، فالواقع هو العكس، يعني ثلاثة ذكروه، ثلاثة ذكروه وواحد لم يذكره الذي هو رابع الأربعة الأخير منهم وهو بكر بن وائل. انتهى الباب؟
نعم.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
يا شيخ حفظكم الله، هل هذا القراط المذكور في الحديث يحصل لمجرد الصلاة أم لا بد في حصول القراط الواحد الاتباع مع الصلاة لقوله من تبع حتى يصلي؟
هو الحديث بهذا اللفظ، من تبعها حتى يصلي عليها، ثم من تبعها حتى تدفن، الأول يكون له قراط والثاني يكون له قراطان، يعني بمجموع الأول مع الثاني، لكن لا شك أن من صلى عليها وإن لم يتبعها بأن أدركها في المسجد ولم يكن علم بها ومشى معها أنه يحصل أجرا عظيما. ولا أدري هل جاء في بعض الروايات ذكر الصلاة بدون الاتباع أو لا، لا أدري ما أذكر.
فضيلة الشيخ حفظكم الله، ما صحة الحديث من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل وما معناه؟
من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل، من خاف أدلج يعني معناه أنه يعني الدلجة هي السير في الليل، الدلجة هي السير في الليل، ومن أدلج بلغ المنزل يعني بلغ الغاية، وكما يقولون عند الصباح يحمد القوم السرى، عند الصباح يحمد القوم السرى، فالذي يخاف يعني يسير، ومعنى ذلك أن من خاف الله عز وجل فإنه يسير إلى الله عز وجل بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن فعل ذلك فإنه يبلغ الغاية، هذا هو معنى الحديث والمراد بالحديث. والحديث أظن ابن رجب شرحه في كتيب سماه حديث الدلجة، إيش كذا في حديث شرح حديث الدلجة، أظنه هذا الحديث الذي شرحه ابن رجب في كتيب أو في جزء لطيف.
يقول فضيلة الشيخ، يقول لنا جار صاحب عيال وليس له عمل سوى القيام بحراسة لدار وقف ونظافتها ونحو ذلك، وهو يصلي غالبا في جماعة المسجد إلا أنه يخالط بعض أصحاب الموالد من ذوي الأموال وقد يحضر موالدهم رجاء أن يتحصل منهم على معونة أو مساعدة، وتكلمنا معه في ذلك ويستجيب معنا، إلا أنه لا نراه ينفك عن مواصلتهم، ولكن لا أعلم إن كان يذهب معهم لموالدهم أو لا، وقد كانت هناك بعض الصدقات فأردت أن يرصد له منها شيء، فعارضني أحد الإخوان على ذلك لحال الرجل وأنكر لما يظنه فيه، فهل في ذلك بأس أن يبذل لهذا الرجل من هذه الصدقات مع مناصحته؟
لا بأس، أقول لا بأس، يعني مثل هذا يكون قريبا واستمالته والعمل على جلبه وعلى إبعاده عن أهل البدع هذا شيء مطلوب، فيحرص على مناصحته ويحرص أيضا على إعطائه يعني الشيء الذي يغنيه عن أولئك ما دام أنه يختلط بهم من أجل أن يحصل منهم شيئا لأنه صاحب حاجة، فيسعى إلى إغنائه عنهم وإلى نصحه وتوجيهه وإرشاده إلى أنه يعني يبتعد عن البدع وأهل البدع، وأن في ذلك محاذير وأضرار عليه عاجلة وآجلة.
يقول فضيلة الشيخ: رجل من أهل المدينة ينوي الحج لهذا العام متمتعا ويريد أن يأتي بالعمرة الآن ثم يرجع إلى المدينة، ثم في يوم الثامن يذهب إلى مكة بدون إحرام ثم يحرم هناك، فهل عليه شيء؟
لا، ليس له ذلك. الإنسان إذا أراد أولا كونه يذهب الآن ويتمتع ويرجع، إذا رجع إلى المدينة ينقطع تمتعه، إذا رجع إلى بلده انقطع تمتعه، فإذا أراد أن يتمتع يأتي بعمرة أخرى عندما يذهب إلى مكة قبل الحج، لكن ليس له أن يذهب ويحرم من مكة، ليس له أن يذهب ويحرم من مكة، لأنه يكون متجاوز الميقات وهو يريد حجا أو عمرة، فيجب عليه أن يحرم من الميقات، إن أحرم مفردا فيحرم من الميقات، وإن أحرم بعمرة أخرى غير العمرة التي ذهبت التي لا تصلح أن تكون للتمتع فإنه يحرم أيضا من الميقات، وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يتجاوز الميقات إلا وقد أحرم، سواء كان قارنا متمتعا أو مفردا، سواء يريد أن يفرد أو يريد أن يتمتع لا بد من الإحرام من الميقات.
فضيلة الشيخ: الطفل إذا مات، إذا ولد ولم يستهل، فهل يصلى عليه وما هو الدليل؟
نعم، يصلى عليه، هذا الحديث الذي معنا يصلى عليه، يعني عموم هذا الحديث يدل على ذلك.
فضل الشيخ: هل يستوي في الصلاة على الطفل الذكر والأنثى بالنسبة إلى موضع الصلاة عليه؟
الذي يبدو أن الطفل كما هو معلوم لا يحتاج أن يعرف ذكر أو أنثى، ولهذا الأمر فيه واحد لا فرق فيه بين الذكر والأنثى، وإنما الفرق بين في الموقف بين الرجل الكبير والصغير، الرجل والأنثى، فإن الرجل يقف الإمام عند رأسه والمرأة يقف عند وسطها، وهذا من الأحكام التي يختلف فيها الرجال عن النساء.
فضل الشيخ: نرجو تبيين معنى الكلمة الأخيرة في الحديث، وهي قوله: قال أبو عبد الرحمن هذا خطأ والصواب مرسل، ومن المقصود بأبي عبد الرحمن؟
أبو عبد الرحمن هو النسائي، أبو عبد الرحمن هو النسائي، إذا جاء في الأحاديث وجاء في آخرها قال أبو عبد الرحمن فالمقصود به النسائي، والمقصود من هذه الكلمة أنه يرى أن الحديث جاء مرسلا وجاء مسندا، مسندا، والذي ذكره هنا المسند ولم يذكر المرسل، ولكنه أشار إلى المرسل إشارة، أشار إليه إشارة، والمرسل هو كونه جاء عن مالك وعن يونس بن عبيد وعن جماعة عن الزهري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، الكلام كلام الزهري ما يضيف إلى سالم ولا إلى عبد الله بن عمر ولا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، حذف هؤلاء كلهم ثم قال كان رسول الله، ومعلوم أن الزهري هو من صغار التابعين الذين أدركوا صغار الصحابة، فإذا أضاف الكلام إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى أبي بكر وعمر فهذا إرسال، لأنه مثلا فيه واسطة، يعني ما ذكر الواسطة، لكن جاء من طرق صحيحة ذكر هذه الواسطة. فالنسائي قال أن المرسل أن صحيح المرسل، ويعني وهو كما ذكرت جاء مسندا، يعني من الحديثين هذا والذي قبله، يعني هذا الإسناد والذي قبله كله فيه الزهري عن سالم عن عبد الله عن ابن عمر، فتكون الطريقة المرسلة الطريقة المسندة صحيحة وثابتة، وذلك ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما قلت هو متفق مع ما جاء في الأحاديث المتقدمة التي فيها موضع الراكب وموضع الماشي من الجنازة، وفي كل منها أن الماشي حيث شاء منها، فيدخل تحته أمامها ويمينها وشمالها وراءها. وهذا وضحه النسائي في السنن الكبرى، فإنه ذكر يعني أن مالك ويونس رووه عن الزهري مرسلا، يعني الزهري هو الذي قال كان رسول الله وأبو بكر، وجماعة رووه مسندا، والنسائي يعني يرى أن المسند المرسل أصح، لكن كما قلت المسند صحيحة والحديث ثابت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام من جهة الإسناد ومن جهة دخوله تحت الأحاديث السابقة التي فيها ذكر أن الماشي حيث شاء من الجنازة.
يقول فضيلة الشيخ، هل المقصود ترجمة الباب مكان الراكب من الجنازة أن ذلك على الوجوب؟
لا، ما هو على الوجوب، لكن على الاستحباب كما هو معلوم، وكما هو معلوم يعني بالنسبة للجنازة بالنسبة للماشي يعني الأمر كله يعني واسع، لأن هنا فيه إلا أمامها أو يمينها أو شمالها وراءها كل سائق، لكن بالنسبة للراكب هو الذي وراءها، لكن ما أدري هل في شيء يعني يفيد الوجوب، لكن هذا في بيان أن الموضع يكون وراءها، ولعل السبب في ذلك والله تعالى أعلم أنه لو كان أمامها وكان يعني الـ الراكب يعني أسرع من الماشي